أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن, وينضم إلينا من نيويورك محمد السطوحي مراسلنا هناك. يا هلا محمد, صباح الخير من سيدني.
يا هلا بك فارس وبترا وكل المستمعين وكل المتزوجين. لكن أنا عايز أسألك سؤال, أنت تحب تبقى سعيد ولا تبقى فلسوف؟
لا الحمد لله من السعداء من الفريق السعيد الحمد لله.
محمد أنت من أي فريق؟
والله أنا من الاثنين, سعيد وفلسوف. لا توقعينيش في الغلط فترة.
يسعد صباحك محمد, دائما سعداء انك معانا في صباح كل خميس ب Good Morning Australia. يعني اذا بدنا نشوف شو في تطورات على الساحه الامريكيه, يبدو انتكاسا للرئيس السابق دونالد ترامب. بنعرف كان يعني بذل قصارى جهده يمنع الكونغرس يحصلوا على وثائق تتعلق او ستحقق في ملابسات اقتحام انصاره للكابيتول ب 6 يناير الماضي. شو رايك بهذا القرار؟ يعني يبدو قاضيه فيدراليه سمحت اخيرا البيت الأبيض بأن يسلم هذه الوثائق.
بالتأكيد كانت العيون كلها مترقبة هذا الحكم, لأنه أنت تعلم أن هذه اللجنة طلبت العديد من الوثائق التي تشير وتتضمن كل تحركات الرئيس السابق, النوتس اللي كتبها, الإيميلز المرتبطة به وبمساعديه. هذه الأمور كلها كانت تسبق أحداث الهجمات التي تمت في 6 يناير الماضي على الكابيتول, أثناء ما كان الكونغرس يقوم بالتصديق على نتيجة الانتخابات, وذلك بهدف تعطيل الكونغرس عن القيام بمهامه. وبالتالي التحقيقات بدأت لا تتوقف فقط عند الهجوم في ذاته, ولكن عما سبقه من ترتيبات ومن إعداد وتجهيز. وبالتالي ذهبوا إلى الوثائق المرتبطة بدونالد ترامب ومساعديه, وأيضا الاجتماعات التي تمت فيما بينهم فيما يعرف باجتماع الويلرد هوتيل, أنهم كانوا ينسقون ويرتبون لمثل هذه الأحداث. فمن هنا حاول الرئيس الأمريكي أنه يعوق عمل لجنة التحقيق بأنه أولا طلب من مساعديه عدم الوصول للشهادة أمام هذه اللجنة, وثانيا بمنع تقديم أي مستندات لهم. ومن هنا جاءت هذه القضية من أجل إجبار أو طلب من السلطة التنفيذية الحالية أنها تقدم هذه الوثائق. الحكم يأتي أيضا توافقا مع موافقة الإدارة الحالية للرئيس بايدن أنها لا تجد مانعا من تسليم هذه الوثائق. لكن بالتأكيد هذا الأمر لم ينتهي بعد, لأنه مطلوب أو ترامب أشار من خلال مساعديه إلى أنه سوف يستأنف هذا الحكم, ويتوقع أنه يصل إلى المحكمة العليا, لأنه القرار هيكون هل سلطة الرئيس السابق تمتد معه فيما يتعلق بما لديه من وثائق إلى حتى بعد خروجه من البيت الأبيض أم لا. هذه مسألة سوف تقررها المحكمة العليا بالتأكيد. لكن الإعاقة الأساسية أيضا مرتبطة برفض كثير من مستشاري الوصول للشهادة أمام اللجنة, وهناك ستيف بانون أحد هؤلاء. هناك قرار صدر بالفعل في الكونغرس بأنه يهين الكونغرس, وبالتالي وزارة العدل عليها أن تقرر الآن ما إذا كانت سوف تتجه إليه بالاتهامات من أجل محاكمته. لكن هذا سيكون له تأثير كبير, لأنه هناك 10 تم بالفعل استدعائهم بالأمس, ومن قبلهم استدعاء 6 آخرين. كل هؤلاء من الواضح أنهم ينتظرون ما سيحدث مع ستيف بانون حتى يقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في تحدي الكونغرس أم لا. وفي كل الأحوال المعتقد أنه الجمهوريين يريدون مط التحقيقات إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتم الانتخابات القادمة للكونغرس, الانتخابات النصفية, وعندها من المحتمل أن تأتي أغلبية جمهورية, وبالتالي يتم وقف كل هذه التحقيقات. هذا ما يراهنون عليه, وهذا ما يحاول الديمقراطيون الآن أنهم يسرعوا بالتحقيقات قبل أن يحدث ما من الممكن أن يعطل هذه التحقيقات.
نعم محمد، على صعيد آخر انتهت جلسات الحوار الاستراتيجي بواشنطن بين مصر والولايات المتحدة، وتناولت القضايا الإقليمية والدولية وملف حقوق الإنسان. شو هي خلاصة هالجلسات الحوارية؟
هي الجلسة استمرت لمدة يومين، وهي استئناف لحوار استراتيجي ممتد منذ 1998 لكنه توقف خلال السنوات الخمس الماضية منذ 2015 تقريبا، يعني 6 سنوات بدون حوار استراتيجي. لكن كان هناك ما يعوض عن هذا الحوار في الحقيقة، وهو العلاقات الخاصة والقوية بين قمة المؤسستين أو الدولتين. من خلال الرئيس السيسي كانت علاقته جيدة بالرئيس ترامب على المستوى الشخصي وتوافق سياسي. الإدارة الحالية لا يوجد مثل هذا التوافق، وكان هناك انتقادات شديدة من جو بايدن للرئيس السيسي أثناء ما كان بايدن في حملته الانتخابية. لكن العلاقة تحسنت بعض الشيء أثناء أزمة غزة الأخيرة وتدخل مصر من أجل وقف إطلاق النار ومحاولة تثبيته. الولايات المتحدة ربما من خلال استئنافها لهذا الحوار الاستراتيجي تحاول العودة بالعلاقات بين الدولتين إلى نوع من الاستقرار النسبي وفي إطار علاقة مؤسساتية، بصرف النظر عن جودة أو سوء العلاقة بين الرئيسين في هذه الأحوال. ومن هنا كان الاهتمام بهذه الجلسات التي تمت، وتم بحث الكثير من الأمور. البيان المشترك صدر منذ ساعات يشير إلى أن هناك توافق كبير في بعض القضايا، وخاصة الاهتمام بالقضية الخاصة بغزة وتسوية ووقف إطلاق النار، الحديث عن لبنان، الحديث عن السودان، ليبيا، سوريا، اليمن. هذه كلها أمور. أيضا تطوير طائرات الأباتشي الموجودة في مصر بصفقة تقدر بمليار دولار الآن. إنما ملف حقوق الإنسان تحديدا على الأقل من الناحية الإعلامية حظي ببعض الاهتمام، خصوصا أنه إدارة بايدن تتحدث عنها كثيرا، وتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تحدث عنها أيضا في بداية جلسات الحوار وأشار إلى ضرورتها وضرورة أنه يتم التقدم والمزيد من التقدم فيها. واشنطن رحبت من خلال البيان المشترك باستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إصدارها مؤخرا في مصر، وأكدت على أنه ضرورة متابعة هذا الملف من أجل إحداث تحسينات أو تأكيد على تحسن كبير بالنسبة لتنفيذه عمليا، أو ما وصفه توني بلينكن ب tangible and lasting
ملموسة
ومستدامة بالنسبة لهذا الموضوع. أيوة.
نعم محمد، أخيرا وبشكل سريع من فضلك، يعني خطة البنى التحتية تم إقرارها أخيرا في مجلس النواب، $1 تريليون على مدى 10 سنوات، كيف تقرأ هذا الإقرار؟ وهل هو خطوة هائلة للأمام كما قال بايدن؟
هو بالتأكيد خطوة هائلة، لأنه مجلس الشيوخ كان قد وافق عليه منذ أسابيع، ولكن مجلس النواب عطله لأنه التقدميين في الكونغرس كانوا يريدون الموافقة على خطة الإنفاق على البرامج الاجتماعية أولا، وتم التوافق على أنه الموافقة على هذه الخطة قبل خطة الإنفاق الاجتماعي، وبالفعل وافق عليها مجلس النواب. والمهم هنا أنه 6 من الديمقراطيين التقدميين اعترضوا، لكن عوض ذلك موافقة 13 من الجمهوريين عليها، وبالتالي تم تمريرها إلى الرئيس الأمريكي. السؤال الآن ماذا عن خطة الإنفاق الاجتماعي التي تصل إلى حوالي 1.75 تريليون دولار؟ هنا ما زال هناك خلافات ديمقراطية، لأن الجمهوريين كلهم يعترضون عليها، وبالتالي يجب الحصول على موافقة كل عضو ديمقراطي من أجل الموافقة على هذه الصفقة.
نعم، مراسلنا من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك.
تقارير ممتعة بالفعل، تابعوها على وعيد الاستماع على SBS Radio App وعلى sbs.com.au/Arabic، بالإضافة لتقارير مراسلين من العواصم العربية.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.